زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن آداب قضاء الحاجة وعن الأماكن التي يكره البول فيها، ومنها البول في الجحر، وذلك لحديث عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. وقد تكلم بعض العلماء في هذا الحديث من جهة سنده، وقالوا إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، وقد ذكرنا أن الراجح صحة الحديث والسند، فإن جمعاً من المحدثين قد أثبت سماعه منه كالإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهم. وكراهة البول في الجحر متفق عليه بين الفقهاء كما ذكر الإمام النووي رحمه الله في المجموع. وذكرنا أن السبب في هذا النهي علتان: أنه مأوى الهوام المؤذية، فلا يأمن إذا بال في الجحر أن يخرج عليه شيء من تلك الهوام فيضره ويؤذيه، والثاني أن هذه قد تكون من مساكن الجن فيؤذيهم فيؤذونه. وذكرنا قصة موت الصحابي سعد بن عبادة، وأنه مشهور أن الجن قتلوه لما بال في جحر من الجحور وكان في الشام. وثانيا، من الأماكن التي يكره البول فيها البول في المغتسل، فيكره للإنسان أن يتبول في مكان اغتساله، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. وقد رواه أصحاب السنن وحسنه النووي رحمه الله وصححه الحافظ العراقي، وكثير من العلماء قد قيدوا هذا النهي بقيدين: الأول أن يكون في الحمامات والمغتسلات التي ليس فيها تصريف، إذن النهي عن البول في مكان الاستحمام مقيد بالأماكن التي ليس فيها تصريف، ما فيها بالوعة يجري فيها الماء أو منحدر يذهب الماء إليه فلا يبقى في المكان، فإذن النهي مقيد عند بعض العلماء بالمستحم الذي يبقى فيه الماء تحت المغتسل لا يذهب. والثاني أن تكون أرض الحمام الذي يغتسل فيه لينة أو ترابية، أما إذا كانت صلبة كبلاط ونحوه بحيث يجري عليه البول ويذهب فلا نهي. واختار ابن الأثير والنووي أن النهي في حال كون المكان صلبا، مراعاة لقضية الوسوسة، لأنه إذا كان المكان صلبا فبال عليه فارتد البول والرشاش عليه فإنه ربما انفتح عليه باب الوسوسة. ولذلك قالوا القيد أن لا يكون المكان صلبا، فلو كان رخوا يشرب البول أو يشرب الماء فإنه لا كراهة. فإذا هنا اختلفوا في قضية هل النهي خاص بالمكان الرخو أو بالمكان الصلب، وكل منهم نظر، كل من الفريقين من أهل العلم نظر نظرة تتعلق بهذا. والحاصل أن العلة من النهي في مكان الاغتسال خشية أن يصيب الإنسان شيء من هذا البول ويقع في الوسواس. وربما قال لعله أصابني، لعله أصابني ونحو ذلك. على أي حال، النهي محمول عند أهل العلم على الكراهة. ثالثاً، ذكرنا من الأماكن التي ينهى عن قضاء الحاجة فيها المسجد، وهذا بلا شكل التحريم، وتحريم البول في المسجد بأي طريق، سواء حتى لو بال في إناء داخل المسجد، كما نص على ذلك جمهور من جمهور الفقهاء، على أن بعضهم قد رخص فيه لحاجة شديدة، كما لو أنه أصابه بول، لو ما بال في إناء بال في المسجد على فراش المسجد. وهذا قد يحصل أحيانا في الحرم في المساجد الكبيرة والمزدحمة، والإنسان قد يصيب حصر بول أو يكون عنده أو الإنسان وبعض الناس قد يصيبه شيء من الحاجة للتبول الماسة، وإذا انتظر حتى يخرج بال على نفسه أو على فراش المسجد. فهنا قالوا لو بال في قارورة وأخرجها فإنه للحاجة الماسة، وللأصل النهي عن البول في المسجد حرام سواء كان مباشرة ولا بإناء، الأصل في ذلك عدم الجواز. رابعا، ذكرنا من الأماكن التي ينهى عن قضاء الحاجة فيها القبور، فيحرم البول على القبور ويكره البول بقرب القبر. إذن على القبر حرام وقرب القبر مكروه، وذلك لما فيه من امتهان حرمة الميت والاعتداء على قبره. وذكرنا من الآداب التي تتعلق بمكان قضاء الحاجة أن يختار الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة مكانا رخوا لئلا يترشش عليه البول، فإنه إذا بال في موضع صلب لم يأمن من ارتداد البول عليه. سادسا، ذكرنا أن من الأمور المحرمة في قضاء الحاجة أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، والمتفق عليه طبعا في الفضاء، وذلك لحديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا، رواه البخاري ومسلم. وهذا فيه نهي صريح عن استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة. والأمر باستقبال المشرق أو المغرب قلنا إن هذا بالنسبة لأهل المدينة شرقوا أو غربوا، لكن من كان في الشمال أو الجنوب يختلف الحكم، لأن التشريق أو التغريب أو يتجه شمالا أو جنوبا هذا كله بحسب موقعه من مكة، بحسب موقعه من القبلة. وقد اختلف العلماء في النهي المذكور في حديث أبي أيوب هذا، هل هو عام في جميع الأحوال أم هو خاص بالصحراء والفضاء دون البنيان؟ فذهب بعض العلماء إلى تحريم استقبال القبلة أو استدبارها مطلقا، قالوا هذه جهة محترمة فلا يجوز لا داخل البنيان ولا خارج البنيان، وهذا مذهب الحنفية والظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا بأن النصوص الشرعية لم تفرق بين البنيان وغير البنيان، وحديث إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها رواه مسلم، يعني يفيد العموم. وكذلك حديث سلمان قال لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول رواه مسلم، كذلك يفيد العموم، فلم يقيد في هذه الأحاديث النهي بشيء ولم يخصه بالبنيان. وكذلك فإن هذا ما فهمه راوي الحديث أبو أيوب رضي الله عنه، حيث قال بعد روايته لحديث النهي فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى، يعني صرنا إذا أردنا قضاء الحاجة في هذه المراحيض ننحرف يعني عن جهة القبلة ونستغفر الله تعالى. ومعنى ذلك أنه لا يرى الانحراف كافيا، أو لأنه لا يتسنى له الانحراف الكامل فاستغفر احتياطا. أما قول بعضهم إنه كان يستغفر لباني هذه الكنف على الصورة الممنوعة فربما يكون بعيدا، لأن الذين بنوها من الروم وهم كفار نصارى فلا يستغفر لهم. وكذلك قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في المسألة والأقرب أنه استغفار لنفسه، ولعل ذلك لأنه استقبل واستدبر بسبب موافقته لمقتضى البناء غلطا أو سهوا فيتذكر فينحرف، يعني يمكن أن يبتدئ ساهيا أو غالطا ثم لما يفكر فعلا هذه جهة القبلة أو ينتبه أو يتذكر أن هذه جهة القبلة فينحرف فيستغفر لما مضى. فإن قلت فالغالط والساهي لم يفعل إثما، يقول الدقيق العيد موردا إرادا ويجيب عنه، قلت الورع أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم، يعني ما يقول أنا فعلت غالطا وساهيا وناسيا وما علي إثم، لا، عندهم حساسية شديدة فيتهم نفسه ويقول لعلي فرطت، لعلي أهملت، ليش ما حصل عندي اهتمام بالموضوع من أول، فيقول مني التقصير في عدم التحفظ ابتداء، ولذلك يستغفر. ومن جهة أخرى فقد قال الذين رأوا بأن النهي عام في الفضاء والبنيان إن المعنى الذي من أجله جاء النهي عن استقبال القبلة واستدبارها وتكريم جهة القبلة، وهذا المعنى لا فرق فيه بين البنيان والصحراء. يعني إذا قلت نريد أن نكرم جهة القبلة فإن تكريم الجهة في البنيان وفي الفضاء واحد. هذا من حجج الذين يقولون إنه لا يجوز الاستقبال والاستدبار في الفضاء ولا في البنيان. وقد رجح هذا القول أيضا واختاره ابن حزم رحمه الله، ابن العربي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وذكر ابن القيم قال يعني لا يؤمن لو أنه قضى حاجته في الصحراء أن يوجد بينه وبين القبلة جبل ولو على بعد في حائل، يعني فما الفرق أن يكون الحائل قريبا أو بعيدا. يعني هذه من حجج الذين قالوا بأنه لا يجوز لا في الفضاء ولا في البنيان. وكذلك اختاره الشوكاني والمبارك فوري وغيرهم من أهل العلم، وهو ظاهر كلام المصنف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى أنه يختار هذا. وذهب جمهور العلماء وأكثرهم إلى أن هذا النهي خاص بالفضاء، إلى أن هذا النهي خاص بالفضاء، وأما إذا كان في البنيان أو كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا حرج في استقبال القبلة واستدبارها. وهذا كما في المجموع والذخيرة والمغني والإنصاف وغيرها من كتب الفقه. فإذا كان بين يديه ساتر يستره من بناء أو جدار أو كثيب رمل أو شجرة فلا حرج. بماذا استدلوا على هذا التخصيص وهذا الاستثناء؟ أولا بما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستدبرا القبلة. وبعض العلماء بالمناسبة ذهب إلى قول ثالث وقالوا إن النهي في البنيان عن الاستقبال لأن الاستدبار استثني بالحديث هذا، فيبقى الاستقبال ممنوعا، يعني البول ممنوع، والغائط لا، لأن حديث ابن عمر في أنه رآه يقضي حاجته مستدبرا القبلة. فطبعا هذا في البنيان، لكن اختار بعضهم قولا آخر. على أي حال نبقى الآن في قول الجمهور الذين قالوا إن النهي خاص بالفضاء وليس في البنيان، وأنه يجوز في البنيان الاستقبال والاستدبار. وبماذا استدلوا؟ بحديث ابن عمر، وأنه دخل بيت أختي حفصة وارتقى ظهر بيتها لحاجة وحصل منه نظر دون قصد، ولكن هذا يؤخذ منه حكم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة. ثانيا استدلوا بحديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، ثم رأيته قبل موتي بعام يبول مستقبل القبلة، يبول مستقبل القبلة. وقد رواه أحمد في المسند بسند الرجال وكلهم ثقات، والحديث صححه البخاري وابن خزيمة وابن حبان وابن الملقن. ففي حديث ابن عمر أنه قضى حاجته مستدبر القبلة، وفي حديث جابر أنه استقبلها. طبعا بالمناسبة قضى حاجته، قضاء الحاجة في البيوت في المدينة كان في البول، الغائط كانوا يخرجون من البيت، ولذلك نقول لا يلزم من الاستدبار هنا أنه كان في الغائط، ولكن استقبل الشام في بول وظهره إلى القبلة، فهذا لا يلزم منه، هذا لا يعني أنه كان يعني يستدبر القبلة في الغائط، لا، وإنما أنه استقبل الشام وظهره إلى القبلة، فماذا كان يفعل؟ يقضي الحاجة. ما هي الحاجة اللي كانت تقضى في البيوت؟ البول للغائط، والغائط كانوا يخرجون لأجله، كان متبرزهم بالمناصع، كانوا يخرجون، ما كان عندهم مراحيض مثل ما عندنا الآن. فما كانوا يفعلونه في البيوت من قضاء الحاجة هو البول للغائط. ففي حديث ابن عمر أنه قضى حاجته مستدبر القبلة، وفي حديث جابر أنه استقبلها، ولا بد من حمل هذه الأحاديث على حال تخالف حال الأحاديث الناهية عن الاستقبال والاستدبار، لأن النصوص الشرعية لا تتعارض. فقالوا يحمل هذا على أنه كان إلى ساتر أو بناء يعوطه، يعني الجمهور لما جاءوا إلى حديث جابر وحديث ابن عمر قالوا ما يمكن نصوص الوحي تتعارض، ولا بد يكون هناك توجيه. طيب ما هو التوجيه؟ هذا يمنع وهذا يبيح، هذا قول يمنع وهذا فعل يبيح. طبعا بعضهم ذهب إلى مسألة الترجيح بين القول والفعل، قالوا القول أقوى من الفعل، والفعل قد يدخله النسخ وقد يدخله التخصيص وإلى آخره. ورد الآخرون قالوا هذا الفعل كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخله النسخ، النسخ بعيد. وأيضا التخصيص، أين التخصيص؟ يعني ما هو الدليل على أن خص النبي عليه الصلاة والسلام بحكم في مسألة قضاء الحاجة هذه؟ فاستبعدوا ذلك. على أي حال، الجمهور الذين قالوا بأن النهي خاص بالفضاء دون البنيان قالوا هذا حديث جابر وحديث ابن عمر، حديث جابر في المنع، حديث ابن عمر في الإباحة، لابد له من توجيه. فالجمع بينهما أن نقول النهي للفضاء والإباحة للبنيان، هذا قول الجمهور. قال ابن عبد البر لما روى ابن عمر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبر الكعبة، واستحال أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهى عنه، لأن قاعدة الأنبياء ما هي؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ما يمكن. قال واستحال أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهى عنه. علمنا أن الحالة التي استقبل فيها القبلة بالبول واستدبرها غير الحالة التي نهى عنها، فأنزلنا النهي عن ذلك في الصحاري والرخصة في البيوت، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر. وقد ذكر ابن خزيمة رحمه الله أن هذه الأحاديث، أن في هذه الأحاديث الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول في الصحاري والمواضع اللواتي لا سترة فيها، هذا كلام ابن خزيمة جمعا بين النصوص، وأن الرخصة في ذلك في الكنف والمواضع التي فيها بين المتغوط والبائل وبين القبلة حائط أو سترة، صحيح ابن خزيمة. ويؤكد هذا الجمع أيضا ما جاء عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فجعل بينه وبين القبلة الراحلة ليجعل هناك حائلا بينه وبين القبلة. فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا استقبال القبلة بالبول؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة والدارقطني وحسنه النووي أيضا، ومن المعاصرين الألباني. إذن ابن عمر رضي الله عنه يرى بأنه إذا كان بينه وبين القبلة حائل لا بأس بقضاء الحاجة، ولا يشترط أن يكون الحائل ثابتا كجدار، بل لو كان دابة فلا مانع، يعتبر حائلا مبيحا للاستقبال والاستدبار. وقال الجمهور أيضا في تعليل ما ذهبوا إليه إن التكريم وإن كان لجهة القبلة إلا أن استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاء، وأما الجدار والأبنية فإنها إذا استقبلت أضيف الاستقبال إليها عرفا، يعني أنك الآن أنت مستقبل جدارا. ودعوى خصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليها، إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال. هذا ردهم على من قال نحمل حديث ابن عمر على خصوصية. الجمهور ردوا أن الخصوصية هنا ليس لها وجه في هذه المسألة. قال النووي: فهذه أحاديث صحيحة مصرحة بالجواز في البنيان، يعني مثل حديث ابن عمر، وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم وردت بالنهي، فيحمل على الصحراء، تحمل أحاديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة على الصحراء والفضاء، وحديث ابن عمر ونحوه على البنيان جمعا بين الأحاديث. قال النووي رحمه الله: ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضها، لا يصار إلى ترك بعضها، بل يجب الجمع بينها والعمل بجميعها، وقد أمكن الجمع على ما ذكرناه فوجب المصير إليه. طيب، فعل أبي أيوب سيبقى عند الجمهور مطلوب الإجابة عن فعل أبي أيوب أنه كان ينحرف، يعني لو كان جائزا لماذا انحرف؟ قالوا إن فعله قد خالفه فعل غيره من الصحابة، يعني غيره من الصحابة ما انحرفوا عند وجود الحائل كابن عمر، وأبو أيوب بلغه النص فعمل به على عمومه لأنه لم يبلغه ما يخصصه. أبو أيوب بلغه النص العام ولم يبلغه مثل قصة ابن عمر، فعمل بما بلغه بالعموم. هذا رد الجمهور على سبب انحراف أبي أيوب رضي الله عنه. قال ابن عبد البر: إن أبا أيوب سمع النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط مطلقا غير مقيد بشرط، ففهم منه العموم، فكان ينحرف في مقاعد البيوت ويستغفر الله أيضا، ولم يبلغه الرخصة التي رواها ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيوت، التمهيد. قال الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله: وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقا قال الجمهور، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق، وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة، ويؤيده من جهة النظر ما تقدم عن ابن المنير، يقول ابن حجر: أن الاستقبال في البنيان مضاف إلى الجدار عرفا، وبأن الأمكنة المعدة لذلك مأوى الشياطين، فليست صالحة لكونها قبلة بخلاف الصحراء فيهما. انتهى. في فتاوى اللجنة الدائمة، يعني لو أردنا أن نعرف كلام بعض العلماء المعاصرين، الصحيح من أقوال العلماء أنه يحرم استقبال القبلة، يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في الخلاء ببول أو غائط، وأنه يجوز ذلك في البنيان وفيما إذا كان بينه وبين الكعبة ساتر قريب. طبعا هذا قيد مذكور عند يعني في كلام بعض العلماء من الجمهور، حتى من الجمهور اشترطوا أن يكون الساتر قريبا، يعني لأنك لو قلت في الصحراء في جبل أكيد بينك وبين الكعبة ولو بعد 800 كيلو في جبل، فلذلك اشترطوا أن يكون الساتر قريبا. وفيما إذا كان بينه وبين الكعبة ساتر قريب أمامه في استقبالها أو خلفه في استدبارها كرحل أو شجرة أو جبل أو نحو ذلك، وهو قول كثير من أهل العلم. قالت اللجنة: جمعا بين الأدلة بحمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه ونحوه على ما إذا كان قضاء الحاجة في الفضاء بلا ساتر، وحديث جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهم على ما إذا كان في بنيان أو مع ساتر بينه وبين القبلة. ومن هذا يعلم جواز استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة في المباني كلها. انتهت فتوى اللجنة الدائمة. وقالت اللجنة في فتوى أخرى أيضا: إذا كان هناك مخططات لمبان لم تنفذ، هذا احتراز جيد واحتياط ذكرته اللجنة الدائمة في فتواها الأخرى، إذا كان هناك مخططات لمبان لم تنفذ وبها مراحيض تستقبل القبلة أو تستدبرها، فالأحوط تعديلها حتى لا تكون في قضاء الحاجة بها استقبال القبلة أو استدبارها خروجاً من الخلاف في ذلك. إذن خروج من خلاف أهل العلم مطلب، لأن في نوع شبهة. أنت الآن تصمم بيت وتصمم بيت، وبإمكانك أن تجعل الحمامات والمراحيض التي في البيت كراسي قضاء الحاجة فيها أو مقاعد قضاء الحاجة فيها، أنت ممكن تتحكم فيها الآن وأنت تبني، جدا سهلة. المصمم المعماري أن تقول له انتبه، إذا جيت تصمم أو ترسم الحمامات مقاعد قضاء الحاجة اجعلها لا تتجه إلى الكعبة في الاستقبال والاستدبار، هذا سهل. كرسي حمام ولا مقعد يغيره، إيش يعني؟ يعني يلفه 90 درجة، ما في مشكلة، سهلة. قالت اللجنة: إذا كان هناك مخططات لمبان لم تنفذ وبها مراحيض تستقبل قبلة أو تستدبرها، فالأحوط تعديلها حتى لا تكون في قضاء الحاجة بها استقبال القبلة أو استدبارها خروجا من الخلاف في ذلك، وإن لم تعدل فلا إثم لما تقدم من الأحاديث. تاوى اللجنة، يعني لو واحد قال: ما رأي اللجنة؟ خلاص أنا البيت شريته يا أخي، جاهز، شقة مبنية استأجرتها، يجب علي أن يكسر وأثم إذا ما كسرت؟ اللجنة تقول: فلا إثم، لكن الأفضل أن تعدلها خروجا من الخلاف. بالمناسبة أشرنا في أثناء الكلام إلى قول من قال بأن الاستقبال هو بأن الاستدبار جائز والاستقبال لا. هذا القول اختاره من المعاصرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله لحديث ابن عمر، قال: وأما الاستقبال فلا يجوز مطلقا. وما اختاره رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه أجاز إيش؟ الاستدبار دون الاستقبال. وعلى أي حال أشرنا إلى أن ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في بيوتهم في المدينة في قضاء الحاجة هو البول دون الغائط، فهو إذا استدبر لا يعني أنه كان يتغوط داخل البنيان. طيب، ما حكم استقبال بيت المقدس أثناء قضاء الحاجة؟ هل له حكم القبلة على اعتبار أنه كان قبلة مثلا؟ الجواب: لا يحرم استقبال بيت المقدس ولا استدباره بالبول والغائط كما قال العلماء، ولا يكره ذلك، وهو مذهب المالكية والحنابلة. أما حديث معقل بن أبي معقل الأسدي أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط، فقد رواه أبو داود وفي إسناده رجل مجهول قال ابن حجر بعدما ضعف الحديث، وهذا حديث ضعيف لأن فيه راويا مجهول الحال. وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها، لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة، فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت المقدس. انتهى. ما حكم استقبال الشمس والقمر؟ ذهب بعض الفقهاء، وتجد هذا في كتب بعض الحنفية والحنابلة، إلى كراهة استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة. لماذا؟ قالوا: لأن فيهما من نور الله. قال في كشاف القناع، يعني على سبيل المثال، يكره حال قضاء الحاجة استقبال شمس وقمر بلا حائل لما فيهما من نور الله تعالى، وقد روي أن معهما ملائكة وأن أسماء الله تعالى مكتوبة عليها. قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب كراهة ذلك. انتهى. والأقرب والله أعلم أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة. قال النووي رحمه الله: دليل القبلة صحيح مشهور، ودليل هذا قضية النهي عن استقبال الشمس والقمر ضعيف بل باطل، ولهذا لم يذكره المصنف، إنه يقول في المجموع لم يذكره المصنف ولا كثيرون ولا الشافعي، وهذا هو المختار، لأن الحكم بالاستحباب يحتاج إلى دليل ولا دليل في المسألة. ابن القيم رحمه الله في المسألة أيضا قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في ذلك كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لهذه المسألة أصل في الشرع. يقول ابن القيم: والذين ذكروها من الفقهاء منهم من قال العلة أن اسم الله مكتوب عليهما، ومنهم من قال لأن نورهما من نور الله، ومنهم من قال إن التنكب عن استقبالهما واستدبارهما أبلغ في التستر، يعني انعكاس النور والضوء وعدم ظهور الفرجين. هذا يعني ابن القيم انتقد القول هذا في كتاب مفتاح دار السعادة. وقال الشوكاني: وما روي في ذلك، يعني من النهي عن استدبار عن النهي عن استقبال الشمس والقمر، قال: وما روي من ذلك فهو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رواية الكذابين السيل الجرار. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالصحيح عدم الكراهة لعدم الدليل الصحيح، بل ولثبوت الدليل الدال على الجواز. الشرح الممتع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو واحد قال: وين الدليل الدال على الجواز؟ ها؟ شرقوا أو غربوا، وشرقوا أو غربوا فيها الشمس، فيها الشمس. ثم لو قلنا يلا لا تستقبل القبلتين ولا الشمس ولا القمر، وبعض الفقهاء قال ولا الكواكب ولا النجوم، أين يذهب المسكين؟ أين يذهب المسكين؟ فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا، يدل على جواز استقبال الشمس واستدبارها، فمعلوم أن من شرق وغرب أو غرب والشمس طالعة فإنه يستقبلها، وكذلك لو غرب والشمس عند الغروب. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: إلا أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم فلا تفعلوا، ما استثنى شرقوا أو غربوا. طيب، من الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة والتي لم يذكرها المصنف رحمه الله، وإنما نضيفها من باب تكميل الموضوع، ولا يسى المقصود الاستقصاء، ولا هي ترى الأحكام والآداب في بحث سبق في سلسلة الآداب الشرعية بلغت معنا أكثر من 70. المقصود تكميل ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله ببعض الفوائد في هذا وليس الاستقصاء. الانتعال وتغطية الرأس، لحديث حبيب بن صالح قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه. رواه البيهقي في السنن الكبرى وضعفه. من جهة المعنى، بغض النظر أنا عن صحة الرواية، لا شك أن لبس الحذاء يقي الرجل من النجاسة، ففي لبسه وقاية من التلوث بالنجاسة. وأما تغطية الرأس فقد ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه موقوفا، قال البيهقي: وروي في تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر الصديق، وهو عنه صحيح السنن الكبرى. والحديث هذا فيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال وهو يخطب الناس: يا معشر المسلمين، استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده، إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء مغطيا رأسي استحياء من ربي، مغطيا رأسي استحياء من ربي. وهذا الحديث عند ابن أبي شيبة رحمه الله بسند صحيح. وعن ابن عيينة أن ابن طاووس قال: أمرني أبي إذا دخلت الخلاء أن أقنع رأسي، يعني أن أغطي رأسي. قلت: لما أمرك بذلك؟ قال: لا أدري. مصنف ابن أبي شيبة. طبعا هو التعليل في كلام الصديق، قال حياء من ربي. من الآداب البول جالسا، فالأفضل والمستحب للإنسان أن يتبول قاعدا، لأنه المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أستر له وأحفظ له من أن يصيبه شيء من رشاش بوله. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول إلا قاعدا. والحديث رواه الترمذي وصححه النووي وغيره. ففي هذا الحديث دليل على أن الهدي المعتاد يعني الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو البول قاعدة. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. ذكره الترمذي معلقا دون سند. ولكن ما حكم البول قائما؟ يعني من الأدب أن يبول قاعدا، طيب هذا معروف. ليه؟ لأنه أستر، لا شك أن البول قاعدا أستر من البول قائما، ويأمن من ارتداد الرشاش عليه. وحتى في تلويث الثياب قد يكون قاعدا أولى، لأنه يحتاج إذا أراد أن يبول قائما أن يتجرد من السراويل وغيرها تماما حتى يستطيع أن يبول دون أن يعني يأمن، ليأمن من تلوث الثياب. على أي حال، ما حكم البول قائما؟ من العلماء من قال بالكراهة دون عذر، يعني عندهم أنه يجوز بعذر، بدون عذر يكره. لماذا؟ قالوا لأنه لا يأمن أن يصيب رشاش بوله شيئا من بدنه أو ثوبه. هذا اللي هو الكراهة دون عذر قول الحنفية والشافعية، كما في البحر الرائق وروضة الطالبين. أي واحد اللي من كتب الحنفية؟ البحر الرائق، شرح كنز الدقائق. طيب، وكتاب الشافعية ما هو؟ أيوة الثاني، والثاني ما هو؟ ما هو؟ روضة الطالبين. طيب، للنووي رحمه الله. طيب، وقد وردت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول قائما، ولكن لا يصح منها شيء. قال النووي رحمه الله: وقد روي في النهي عن البول قائما أحاديث لا تثبت، شرح مسلم. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول قائما شيء، فتح الباري. ومن العلماء من قال بالجواز وشرط أمن التلوث وأمن انكشاف العورة، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. إذن أي المذهبين أشد؟ أي القولين أشد؟ الأول ولا الثاني؟ الأول، لأنهم قالوا يكره بلا عذر. طيب، والثاني، قول الثاني، قول المالكية والحنابلة، يجوز إذا أمن التلوث والانكشاف. هاي التلوث والانكشاف أصلاً ما يجوز حتى عند الأولين، هذه مفروغ منها. لكن القول الثاني جعلوه هو شرط الجواز، يعني قالوا جائز بشرط عدم الانكشاف وعدم التلوث. ومن أمثلة كتب المذاهب المذكور فيها القول هذا، يعني المالكية والحنابلة، المدونة والفروع. إذن أيهما كتاب المالكية؟ المدونة. وأيهما كتاب الحنابلة؟ الفروع. قال المرداوي: ولا يكره البول قائما بلا حاجة على الصحيح من المذهب، إن أمن تلوثا وناظرا، إن أمن تلوثا وناظرا، الإنصاف. إذن هذا القول الأخف، لأنهم قالوا يجوز بلا كراهة حتى لو لم يكن هناك عذر، إذا أمن تلوثا وناظرا. طيب، مثل إيش العذر؟ يعني كأن لا يتمكن من الجلوس، يكون في علة في باطن ركبته، يكون المكان كله مثلا، يعني أحيانا طين، يخوض في طين، لو جلس يجلس في الطين، قمامة، كل مكان ما حوله قمامة، إذا جلس يجلس على قمامة، يعني الحاجة أمثلتها كثيرة، أو العذر إذا قلنا إلا لعذر، العذر أمثلته كثيرة. وقد روى البخاري ومسلم عن حذيفة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. ما معنى السباطة؟ ملقى القمامة والتراب ونحو ذلك، تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها، يعني من ضمن المرافق التي كانت موجودة السباطة، مجموعة بيوت لها سباطة تلقى فيها القمامة والتراب ونحوه. طيب الآن هذا الحديث في الصحيحين انتهى، أتى سباطة قوم فبال قائما، ألا ينافي هذا حديث عائشة المتقدم؟ يعني من حدثكم النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول إلا قاعدا؟ الجواب: إذا حملنا حديث عائشة على ما علمته من حاله داخل بيته، وحديث حذيفة على ما علمه من حاله خارج بيته، فلا تعارض. وإذا حملنا حديث عائشة على حاله من غير عذر، فإننا سنحمل حديث حذيفة على حاله مع العذر، والنتيجة أيضا لا تعارض. فإذا حديث حذيفة لا ينافي حديث عائشة رضي الله عنهما، وذلك لأن ما وقع منه صلى الله عليه وسلم هنا قائم من البول قائما كان نادرا جدا، والمعتاد خلافه. ويمكن أن يكون هذا مبنيا على عدم علم عائشة بما وقع منه قائما، ويحمل حديث عائشة على البيت، فإنها كانت عالمة بأحواله صلى الله عليه وسلم في البيت، ومعلوم أن حديث حذيفة كان خارج البيت، هذا كلام السندي على حاشية النسائي. وقد ذكر العلماء في سبب بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما على غير عادته أسبابا، فقيل كانت العرب تستشفي بذلك، يعني بالبول قائما، من وجع الصلب، من وجع الظهر، وكان به صلى الله عليه وسلم وجع الصلب إذ ذاك في تلك الحالة التي بال فيها قائما. وقيل إن سببه ما جاء في رواية البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما لعلة بمأبضه، والمأبض باطن الركبة، فكأنه لم يتمكن لأجله من القعود. لكن رواية ضعيفة ضعفها البيهقي نفسه والدارقطني والنووي وغيرهما، ينظر المجموع وفتح الباري. شوف بمناسبة ذكر البيهقي، يعني سنن البيهقي، هذا يعني قال بعض طلبة العلم المعاصرين إنه رأى في مسند الإمام أحمد في بعض طبعات المسند كلاما منسوبا لأحمد، وقال الإمام أحمد مثلا بعد الحديث، يعني يسوق الحديث في المسند، قال أحمد: طيب وهذا الحديث قد روي موقوفا ومرفوعا، والموقوف أثبت كذا وكذا. فقال يعني المتتبع العبارات أحمد ما يجدها بهذا الطول وبهذا التفصيل، يقول: فتعجبت كيف يعني هذه العبارات لأحمد موجودة في طبعة المسند هذه وما هي موجودة في طبعات أخرى. يقول: فتتبعت، فإذا يعني الأحاديث هذه اللي فيها التعليق هذا موجودة في البيهقي، فذهبت إلى البيهقي فإذا موجود في بعض الأحاديث، قال الإمام بعد الحديث قال الإمام أحمد، فرجعت إلى المخطوط وجدت قال أحمد. قال أحمد، من هو أحمد؟ من هو أحمد؟ أحسنت، البيهقي نفسه اسمه أحمد. فسن البيهقي يعلق البيهقي على الحديث ويقول قال أحمد بعد الحديث، فجاء واحد في طبعة البيهقي وحط قال، أضاف الإمام، قال الإمام أو بعض النساخ حط الإمام، صارت قال الإمام أحمد. فجاء بعض هؤلاء العباقرة وقالوا في كلام لأحمد، في كلام للإمام أحمد في سنن البيهقي ما هو موجود، خلنا ناخذ ونحطه في مسنده، وشالوه من سنن البيهقي ووضعوه في مسند أحمد على أنه كلام أحمد. على أي حال، الرواية هذه التي فيها أنه بال قائما لعلة بمأبضه ضعيفة، وقيل إنه بال قائما لأنه لم يجد مكانا للقعود فاضطر للقيام، لكون الطرف الذي من السباطة كان عاليا مرتفعا. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم بال قائما فعل ذلك لبيان الجواز، يعني هو سنة البول قاعدا، فعله مرة لبيان الجواز. قال ابن قدامة: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لتبيين الجواز، ولم يفعله إلا مرة واحدة، المغني. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود. فتح الباري. والحاصل أنه لا حرج في البول قائما لا سيما عند الحاجة إلى ذلك، وبشرط أن يكون المكان مستورا لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا ينال شيء من رشاش البول كما قلنا إذا أمن الانكشاف والتلوث. ولكن الأفضل ما هو؟ البول جالسا، لأن هذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عامة فعله، ولأنه أستر للعورة وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول. هذا مقتضى كلام الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في هذه المسألة. وقال الشيخ ابن عثيمين: والبول قائما جائز، ولا سيما إذا كان لحاجة، لكن بشرطين: الأول أن يأمن التلويث، والثاني أن يأمن الناظر. الشرح الممتع. قال الحافظ: وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش. هذا كلام الحافظ تأييد لقول من من المذاهب؟ أحسنت، مالكية والحنابلة، مع أن مذهب الحافظ أصلا شافعي. هذا من تجرده رحمه الله. وقال الشيخ محمد أنور شاه الكشميري في العرف الشذي: إن في البول قائما رخصة، وينبغي الآن المنع عنه لأنه عمل غير أهل الإسلام. فهو الشيخ طبعا من الحنفية، هو يقول إنه الآن عمل غير أهل الإسلام، هذا ملاحظ بالحقيقة، يعني تعليقا على وجود الحمامات المراحيض في الحمامات العامة المعلقة في الجدران التي يأتيها الكفار هؤلاء الإفرنج من الروم ويبولون فيها قياما. طبعا هذه صارت خلاص، وحتى البوذيين وغيرهم، يعني صارت تقريبا سنة الكفار من أهل الأرض البول قياما في الحمامات العامة، لا ليس عندهم لا أمن الناظر ولا أمن التلوث، ما عندهم استنجاء، يقف ويبول، خلص البس على لباسه على نجاسته، يلبس لباسه على نجاسته، ثم يأتي واحد يبول والثاني يبول بجانبه والثالث بجانبه. هكذا وضعية هذه المراحيض مع الأسف تبنيها شركات أجنبية، وبعضها تصممها مكاتب هندسية عربية ويبنيها مقاولون عرب تشبها بالكفرة في هذه المراحيض العامة، مراحيض المطارات وغيرها، تجدها هكذا. فإذا هذا تقليد للكفرة، هذا الوضع للمراحيض بهذه الصورة المكشوفة، البول فيها قائما وبجانب بعض، لا أمن الناظر ولا أمن التلوث، ولا أصلا فيها طريقة الاستنجاء، ما في طريقة الاستنجاء. فإذا شوف قول الشيخ محمد أنور شاه الكشميري الآن، مع أنه طبعا هو قاله قبل، يعني قبل ما توجد هذه الأشياء، لكن هو لاحظ، هو من المتأخرين طبعا، لكن لاحظ أنه هذه سنة الكفار. قال إن في البول قائما رخصة، وينبغي الآن المنع عنه لأنه عمل غير أهل الإسلام. فإذا نزلنا كلام الشيخ على المراحيض العامة الموجودة في المطارات وغيرها من فعل الكفار، لأن حماماتهم العامة حتى في جامعاتهم ومبانيهم، المنشآت العامة، مطارات، مستشفيات، جامعات وغيرها، هذا لا تحرز عن نظر بعضهم إلى بعض، ولا تحرز عن النجاسات، يلبسون ثيابهم على نجاساتهم والعياذ بالله. فهو فعل سيء، فعل سيء. وصار بعض المتفرنجين من بني قومنا يقلدونهم ويفعلون فعلهم والعياذ بالله. وهذا فعل هؤلاء في الحمامات العامة، هذه المراحيض المعلقة في الجدران المكشوفة، من أسباب عذاب القبر بلا شك، لأنهم لا يستنجون، ما في استنجاء ولا استجمار، يبول ويلبس ثيابه على النجاسة، فهذا من أسباب عذاب القبر. وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، لا يستنزه من بوله، هذا هو من أسباب عذاب القبر. وعلى أي حال يبقى كلام الفقهاء في قضية جواز البول قائما لعذر، أو جواز البول قائما إذا أمن الناظر وأمن التلوث. ثالثا من الأداب الأخرى بالإضافة إلى ما ذكره المصنف رحمه الله، كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة سواء بذكر الله أو بغيره. وقد نص الفقهاء في المذاهب الأربعة على كراهة التكلم حال قضاء الحاجة بذكر أو غيره، يعني هذا ليس خاصا بذكر الله، وهذا موجود في كتبهم، تجد في الموسوعة الفقهية منقولا عن كتب المذاهب الأربعة. فالكلام أثناء قضاء الحاجة مكروه ولو بغير ذكر الله، قال النووي رحمه الله: وكذلك يكره الكلام على قضاء الحاجة بأي نوع كان من أنواع الكلام، شرح مسلم. واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. لاحظ الحديث فيه كاشفين عن عورتهما يتحدثان. الحديث رواه أبو داود، وضعفه ابن القطان وحسنه النووي، وضعفه الألباني أولا ثم تراجع وحكم بأنه صحيح لغير كما في السلسلة الصحيحة المجلد 7، وذلك لأن له شاهدا بسند جيد من حديث جابر عند ابن السكن بلفظ: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان، قال: فإن الله يمقت على ذلك. طيب، الحديث يقول يضربان الغائط، يعني يقصدان الغائط، ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء وضربت في الأرض، يعني إذا سافرت، والمقصود يضربان الغائط يقصدان الغائط ويأتيان الخلاء، كما في شرح السنة للبغوي. فإن قال قائل: الحديث صريح في أن المقت على المجموع من كشف العورة والتحدث، يعني ليس على التحدث فقط، يعني من وين أخذت كراهة التحدث؟ لو قال قائل، إلا أنه يدل على أن هذه الأشياء بمفردها مذمومة، فالنظر للعورة بمفرده مذموم والتحدث بمفرده مذموم. طبعا لا شك الأول أشد من الثاني، لا شك، وذلك لأن ترتيب الذم، يقول ابن تيمية، هذا كلام جيد لطالب العلم فيما إذا ورد سببان، يعني ورد ذم وذكر فيه سببان، ممكن يكون أحدهما واضح التحريم مثل كشف العورة، طيب الثاني داخل، يمكن الذم فقط على الأول، لماذا ندخل الثاني؟ يقول ابن تيمية: وذلك لأن ترتيب الذم على المجموع يقتضي أن كل واحد منهما له تأثير في الذم، ولو كان بعضها مباحا لم يكن له تأثير في الذم، انتهى. قال النووي: ما كان بعض موجبات المقت لا شك في كراهته المجموع. فالحديث بظاهره يفيد حرمة الكلام، والقرينة الصارفة إلى الكراهة الإجماع على أن الكلام غير محرم في هذه الحالة، نيل الأوطار. يعني لا يجوز لرجلين يجلسان للغائط كل واحد ينظر من عورة الآخر، هذه مفروغ منها، حرام. في نصوص في النهي صريحة في النهي عن النظر، حرام. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، حرام. أما التحدث فمكروه، يعني نحمل هنا الذم على الكراهة. قال الشوكاني: للإجماع على أن الكلام غير محرم في هذه الحالة. قال الشيخ بن عثيمين: وفي هذا الحديث النهي عن التحدث على قضاء الحاجة، وإن كان أحدهما لا يرى الآخر، كما لو كان في مرحاضين متجاورين بينهما جدار قصير، فصار كل واحد منهما يحدث الآخر فهو منهي عنه. شرح بلوغ المرام. طبعا الشيخ يشير إلى بعض وضعيات بعض الحمامات التي فيها بين كل مرحاض والثاني كما يقولون بارتيشن، حاجز صغير لا يمنع شيئا. فيقول الشيخ إنه هذا داخل، لاحظ فقه الشيخ بن عثيمين، يقول: كما لو كان في مرحاضين متجاورين بينهما جدار قصير، فصار كل واحد منهم يحدث الآخر فهو منهي عنه، من القصص العجيبة. هذه حدثت في حمام أحد الجامعات. الحمامات طبعا مثل هذه كلها مقطعة، وكل واحد عليه باب وجنب بعض. فواحد جاء يقول، واحد دور على صاحبه، قالوا في الحمام، راح قال فلان، قال نعم في الحمام، قال ترى لا تنسى الموعد الليلة الامتحان كذا، قال خير إن شاء الله، قال لا تقول لا تذكر الله في الخلاء، ترى ما يجوز ذكر الله في الخلاء، قال والله العظيم، قال يا أخي أقول لك هذا بتقول والله العظيم، قال استغفر الله استغفر الله. أما الحديث مع كشف العورة والنظر إليها فمحرم أشد التحريم، لقوله: فإن الله عز وجل يمقت على ذلك، والمقت هو البغض، وقيل أشد البغض. وإذا كان الكلام مطلقا مكروها في الخلاء فذكر الله من باب أولى، وسوف نأتي على مسألة ذكر الله في الخلاء في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، مع ذكر تتمة لهذا الموضوع. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.